والآن مع مادة الآداب شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك نحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أطراه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مواد هذه الأكاديمية المباركة، والتي نبدأ بمادة الآداب من كتاب نور البصائر للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحق الأرحام، والآن سنأخذ حقا جديدا وهو حق الجيران والأصحاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في حقوق الجيران والأصحاب. تقدم في مسائل الصلح بعض حقوق الجيران، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. واعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين وحقوق خاصة. أما ضابط الحقوق المشتركة فميزانها الجامع لكل متفرقاتها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأصحاب داخلون في ذلك، وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية، وتقضي حاجاتهم، وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم، وحيث لك من الاتصال بهم والإدلال عليهم والثقة بهم ما ليس لغيرهم. فبمقتضى هذه الحال انصحهم وأرشدهم في كل قليل وكثير، وفي الأمور التي يحتشم منها وفي غيرها، وفي كثير من الأمور التي يتعذر أو يتعسر أو يشق إجراؤها مع غيرهم، لأن ما بينك وبينهم من الأسباب والقرب والاتصال يوجب ذلك. وكن وفيا لهم، حافظا لودهم، مواظبا على أخذ خواطرهم، حريصا على تأسيس الصحبة وتنميتها بعيدا عما يخالف ذلك، مغضيا عن معائبهم وعدم قيامهم بحقوق الصحبة. واسلك معهم ومع غيرهم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فكذلك الأصحاب، إذا كرهت منهم بعض الأخلاق أو رأيت تقصيرا وقصورا فيها فاذكر محاسنهم، واذكر حقوق الصحبة، واذكر حقوق الوفاء، وانظر سير الموفقين الأخيار، فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد وفزت بطاعة رب العباد.
نعم، هذا كلام طيب وكلام مختصر وكلام جامع وكلام نافع، وهكذا كلام علمائنا. فالعلماء وراث الرسل، وقد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطيب من القول، فلزم غرضهم يا عبد الله تفوز، فمن لزم غرض العلماء فاز ونجا، ومن ابتعد عنهم خسر وضل. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وما أعظم قول من قال من السلف: من أراد أن ينظر إلى من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا فلينظر إلى مجالس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. فالذي يجالس النبي لو كان موجودا هو الذي يجالس العلماء الآن، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حق الجار أيها الأحبة وحق الأصحاب. قال العلامة السعدي رحمه الله: تقدم في مسائل الصلح بعض حقوق الجيران، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نجعل هذا الموضوع في عناصر: كما هي عادتنا. العنصر الأول، ما حد الجار الذي أمر الإنسان بمراعاته؟ ما حد الجار هذا؟ الجواب نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء فهو جار. فهذا من الحدود، من سمع النداء فهو جار. وورد عن عائشة وعن الحسن وعن الأوزاعي، قال الأوزاعي: إن حد الجار 40 دارا من كل ناحية، إن حد الجار 40 دارا من كل ناحية. وقيل أكثر من ذلك. فعلى كل حال على الإنسان أن يعتني بكل من في حيه، ولو ابتعد عن ذلك فإنه لا يبعد أن يدخل في حد الجار. ولكن من المعلوم أنه كلما كان الجار أقرب كلما كان حقه أعظم، ولهذا جارك الملاصق لك الذي بيته في بيتك هذا يكون حقه أعظم ممن هو أبعد منه لأنه يجاورك، ولهذا صار له من الحقوق ما له التي تفوق حق من هو بعيد عنك. العنصر الثاني، أذكر الأدلة في بيان حق الجار وما ورد من أدلة في ذلك. الجواب: أما من القرآن فآية الحقوق العشرة، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قالوا في الجار ذي القربى أي الذي اجتمع فيه حق الجوار وحق القرابة، فإن كان مسلما فحق الإسلام، فإن كان مسلما وقريبا ومجاورا لك فله 3 حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. فإن كان قريبا، فإن كان مسلما وليس قريبا فله حق الإسلام وله حق الجوار. فإن لم يكن مسلما فله حق الجوار. إذن من الجيران من له حق، وهو الجار الذي ليس بمسلم، ومن له حقان وهو الجار المسلم، ومن له 3 حقوق وهو الجار المسلم القريب. قال تعالى: والجار الجنب، ومعناه الذي ليس له قرابة. فالجار ذي القربى والجار الجنب، فالجنب هو من ليس له قرابة، وهذا يكون له حق الإسلام وحق الجوار أو حق الجوار إن لم يكن مسلما. من السنة ورد أحاديث منها ما ذكره المصنف هنا في قوله: قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن من مقتضى لا إله إلا الله، من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، فمن كان يؤمن بالله حقا ويؤمن باليوم الآخر وأنه يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يجازيه على أعماله، فليكرم جاره. إكرام الجار دل ذلك على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضيات لا إله إلا الله. كيف تكون مؤمنا بالله ومؤمنا باليوم الآخر ثم إنك تؤذي جارك؟ فلابد أن تكرم جارك. وأيضا ورد عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيبا في الميراث، إذا مت فإنه يرثني، لما كان لوصية النبي صلى الله عليه وسلم من تجديد في ذلك وحرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دل على ذلك حتى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من معالي الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها أولا. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، حديث هرقل المعروف، حينما قال له هرقل: بما يأمركم هذا الرجل؟ بما يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، والكف عن المحارم والدماء. فهذا كله يدل على ماذا يا إخوان؟ على عناية الإسلام بحسن الجوار والوفاء للجار. فينبغي على الإنسان أن يتدبر ذلك وأن يعلم ذلك تمام العلم، وأن يسعى في تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة الإسلامية ما هي إلا أسر ومجتمعات صغيرة، والأسر أفراد، والإسلام اعتنى بصلاح الفرد وبصلاح الأسرة وبصلاح البلد والمجتمع وبصلاح الأمة، وكل هذا يترتب بعضه على بعض. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يحتقر من المعروف شيئا. أنا ما أقول أنا في أمة المليار ونصف ويزيد فماذا أصنع وماذا عسى أن أفعل ومن أنا، غلط. أنت رجل يمكن أن ينفع الله عز وجل بك نفعا عظيما، أنت رجل وغيرك رجل، المليار ونصف وزيادة إنما هم أفراد، هذا رجل وهذه امرأة، هذا صغير وهذا كبير. فلو أن كل واحد أصلح نفسه لأصلح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. ولهذا كان الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإسلام الرجل، كان الإسلام المرأة، كان الإسلام الرجلين، كان الإسلام الثلاثة، حتى كان القائل يقول: كنت ثلث الإسلام، كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام. ومع ذلك تكونت أمة الإسلام. فهذا بيان أولا لحد الجار، وكلما كان الجار أقرب كلما كان حقه أوقع. الأمر الثاني بيان النصوص الشرعية في بيان حق الجار، وتبين لنا أن الجار إن كان جارا مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فإن كان مسلما وليس بقريب فله الحقان: الإسلام والجوار. وإن كان كافرا فله حق واحد: حق الجوار. نعم الكافر له حق الجوار، الكافر لا يؤذى، الكافر لا يعتدى عليه، الكافر لا يتطاول عليه، الكافر لا يظلم. لابد أن تدفع أذاك عن الجار ولو كان كافرا. وقد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمه الله، أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ ابن عمر يقول: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قد ذبحت له شاة، أهديتم لجارنا اليهودي؟ قلنا: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. ليس هذا الأثر فيه أن ابن عمر يرى أن اليهودي يرثوه، لا، لأن هذا أصلا لم يرث بين الجيران، ولكن فيه العناية بحق الجار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي بالجار حتى ظننت أنه ماذا؟ أنه سيورثه. فابن عمر رضي الله عنهما، وهذه أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر قال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فدل هذا على أن اليهودية له حقوق عظيمة. الأمر الثالث أو العنصر الثالث، أذكر حقوق الجوار ملخصة وباختصار. أذكر حقوق الجوار ملخصة وباختصار. الجواب: الحق الأول الإحسان إليه بكل ما تملك قولا وفعلا، وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الحق الثاني: دفع الأذى عنه. دفع الأذى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. من لم يأمن جاره بوائقه. ففي دفع أذى الجار. الأمر الثالث: ستر عورته وصيانة عرضه. ستر عورته وصيانة عرضه. فقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أكبر الكبائر، ومنها أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. الأمر الرابع: الإهداء إليهما أمكن وتأليف قلبه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر كما عند مسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم حديث أبو هريرة: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وهذا وإن كان لا ينتفع به الحافر، لكن النبي أراد أن يبين ولو أقل شيء، لأن الهدية في معناها، الهدية إنما تكون في معناها، فالهدية إليه. من الإحسان إليه أيضا نصيحته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. الأمر الذي بعد ذلك من حقوقي أيضا: ألا تمنع جارك أن يغرز خشبة في جدارك إذا احتاج إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فهذا باختصار ما يتعلق بحقوق الجوار، فحقوقهم عظيمة وهم أقرب الناس إليك، ونقول: لعل جارك هو الذي يدركك قبل أخيك، فقد يكون أخوك ابن أمك وأبيك بعيدا عنك، فإذا شب حريق في بيتك أو احتجت إلى شيء أو استغثت بأحد، من يغيثك أولا؟ جارك. فلابد أن يكون بينك وبينه العلاقة الطيبة، ولابد أن تحمل أذاه حتى لو أذاك. ليس فقط يا أخي أن تدفع أذاك عن جارك، لكن وطن نفسك أن تتحمل أذى جارك، وطن نفسك أن تتحمل أذى جارك، ليس فقط ألا تؤذي جارك، وإنما أن تتحمل أذى جارك، واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بحق الجار، وهو حق عظيم كما ألمحنا. أما ما يتعلق بحق الصاحب، فحق الصاحب أيضا عظيم، وهو حق أخص من حق الجار من ناحية، وهو أنه الذي يكون معك، والذي يرحل معك، والذي يدخل معك، والذي يخرج معك. ولهذا عليك أن تراعي أيضا حق الصاحب مراعاة عظيمة. ويمكن أن نقول بأن حق الصاحب يدخل فيه جميع الأدلة التي تدل على حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، وأيضا تزيد على ذلك من حقوقه الآتي: الأول أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وحمله على الطاعة، فهو أولى الناس بهذا الأمر، أولى الناس ببرك، أولى الناس بمعروفك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنتن ريح. والله عز وجل قد ذكر في مسألة الأصحاب ما ذكر في كتابه: فإن الصاحب ساحب، وإن الصاحب مؤثر على الصاحب، وقد يأخذ بناصيته إلى الشر لا إلى الخير. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه لما قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا، ومعلوم أن المرأة على دين من يخالل. فعليك أن تتعهد بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وعليك أن تنصح له، وعليك أن تكون صادقا معه. الأمر الثاني أن تكون معه في تعامل حسن، ومن ذلك حفظ أسراره، ومن ذلك حفظ أسراره. فإنك لابد إذا وقع عيناك على شيء من ذلك، فلابد أن تكون ماذا؟ أن تكون صائنا لسر أخيك، وألا تفشي أسراره، لأن هذا يتنافى مع حق الصاحب. كذلك أيضا من حقه عليك أن تحسن صحبته، وأن تفي له بوعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن حسن العهد من الإيمان. وإن حسن العهد من الإيمان، من الحقوق أيضا للصاحب أن تحب له ما تحب لنفسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا أيضا من الحقوق العظيمة. هذه كلها من جملة الحقوق التي جاءت الشريعة بها، ومن ذلك حسن الظن بأخيك إلى غير ذلك من هذه النصوص. فعلى كل حال هذه حقوق عظيمة تعلقت بالجيران وتعلقت بالأصحاب. فكن صديقا وفيا لصاحبك، لا تكن ندلا ولا خائنا، وإنما صاحبك أولى الناس بأن تقيل عثرته وبأن تتجاوز عن زلته، أولى الناس بنصحك، أولى الناس بحرصك عليه ألا يضل وألا ينحرف. وأعظم ذلك إخواني في الجيران والأصحاب أن تدلهم على السنة، وأن تدلهم على طريق ربهم، وأن تدلهم على طاعة الله، وأن تدلهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجار مؤثر والصاحب مؤثر، ولهذا قالوا: الجار قبل الدار. انظر إلى جارك قبل دارك، قبل أن تشتري الدار انظر إلى جيرانه، أليس كذلك؟ لأنك قد تشتري دارا يجاورك فيها الجار المؤذي، فماذا تصنع؟ ولهذا ذكروا أن أبا حمزة السكري رحمه الله تعالى، وكان من أئمة التابعين وكان من أهل السنة، لما أراد جاره أن يبيع داره فقال لمن أراد أن يشتريها: أبيع عليك بماذا؟ ب4000. قال: 4000؟ قال: نعم، 2000 ثمن الدار و2000 ثمن الجوار، جوار أبي حمزة السكري. وبلغ ذلك أبا حمزة السكري رحمه الله تعالى فقال: بل خذ هذه 4 وتبقى جارا لي. فقد كانوا يحرصون على جوار الصالحين. وأعظم ومن أعظم منن الله عز وجل عليك أن ترزق بجار إذا نسيت ذكرك، وإذا ابتعدت أرجعك، وإذا انحرفت قومك. خير الجيران أهل السنة، جيران أهل السنة. نعم، فعندهم والحمد لله السنة التي يدلون عليها والحق الذي ينصحون به. وقبل أن أختم هذا الموضوع أقول: على كثير من الجيران أن يتقوا الله عز وجل في جيرانهم، فلا ينبغي إيذاؤهم بهذه الأصوات العالية من الموسيقى والغناء والتسكع في الطرقات والجلوس أمام فتحات البيوت وأمام النوافذ، حتى إن الإنسان قد يحرم أن يستمتع بنافذة في بيته أو بباب يفتحه. وكل هذا لأن كثيرا من الشباب للأسف الشديد لم يراعي هذه الحقوق وجلس أمام الأبواب وجلس في الطرقات وآذى الغادي والرائح وآذى المار والجالس. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يدفعوا أذاهم بالأصوات العالية والموسيقى الصاخبة وبالكلمات النابية وبالوقفات التي تحمل التهمة في من يقف أمام بيوت الناس. اتقوا الله، فلبيوت الناس حرمة. اتقوا الله، فلشوارع المسلمين حرمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى على ذلك فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، إنما هي مجالسنا، ما لنا منها بد. فقال: فإن أبيت إلا ذلك فأعطي الطريق حقه. نعم، للطريق حق، من ذلك رد السلام ومن ذلك غض البصر. فعلى الناس أن يتقوا الله، وعلى الآباء أن يعلموا أبناءهم ذلك وأن يحرصوا على ذلك. ومن ذلك اللعب بالكرة في الشوارع، في شوارع المسلمين اللعب بالكرة، فإن هذا يؤذي الناس، يقلق المضاجع. فكم من إنسان كبير السن قد لا يستمتع بنوم، وكم من مريض يريد أن يستريح فلا يستطيع ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الجوار وحسن الصحبة، وأن يجعلنا خير الجيران لجيرانه وخير الأصحاب لأصحابه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سؤال وارد من الكويت من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: كيف التعامل مع الجار المبتدع؟
التعامل مع الجاري المبتدع النصح وبذل النصح ومحبة الخير له أن يرجع إلى السنة، بل هذا أولى الناس، أولى الناس بك لأنه جارك، فهو أولى ممن يبتعد عنك، ولأنه إذا هدي إلى السنة انتفعت به، وأما إذا لم يهدى إلى السنة تضررت به، فلا احرص على دعوته واصبر على ذلك، لا تتعجلن في الهجر، وإن رأيت أنك لو أهديت له سيفتح قلبه أهدي له، ألف قلبه بالهدية، ألف قلبه بالهدية. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين وقبل هداياهم لتأليف القلوب، فأهدي إليه هدية لعل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبه وأن يستجيب. نعم لا تكن له مؤاكلا ولا مشاربا ولا صاحب بطانة، ولكن أهدي له الهدية، أحسن له الكلام مع دعوته إلى السنة، عسى الله عز وجل أن ينفع به. لكن إذا لم يستجب وإن أبى إلا العناد فهذا يهجر ليزجر بذلك، عسى أن يرجع إلى السنة. نعم،
هذا على أن اليهودي له حقوق عظيمة، لعلكم أردتم الجار.
اليهودي له حقوق عظيمة في الجار يا أحمد، احنا نتكلم عن حق الجار، هذا مقيد له حقوق عظيمة مطلقا، احنا نتكلم عن حق حقوق اليهود. هذا الجار اليهودي له حقوق عظيمة في الجار، الجار اليهودي له حقوق عظيمة، له حقوق عظيمة من ماذا؟ من الإحسان إليه، من دفع الأذى عنه، من النصح له، من مراعاة حقوق التي دل عليه الإسلام الإحسان إليه. قال الله تبارك وتعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا المعنى أن له حقوقا عظيمة. نعم.